ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لصباح الجمعه الموافق 19 شهر 12 سنه 2025. نبدا كالعاده بنشره الاخبار واليكم العناوين. قصف بالمسيرات يقطع الكهرباء عن عضره وقتلى في هجوم اخر على مناطق بجنوب كردفان. ارتفاع عدد القتلى من الكوادر الطبية خلال الحرب إلى 234 كادر والجرحى إلى 507 جريحا. 8 قتلى في هجوم بالمسيرات على نازحين في قرية الكرغل أثناء فرارهم من مدينة كادوغلي. حريق في أحد مراكز الإيواء بمنطقة طويلة يدمر أكثر من 200 منزل ويترك آلاف المواطنين في العراء. كانت هذه هي العناوين، وإلى تفاصيل النشرة يقدمها لكم إبراهيم جاد كريم. أعلنت شركة كهرباء السودان عن تعرض محطة المقرنة التحويلية بمدينة عطبرة لاعتداء مباشر بطائرات مسيرة فجر اليوم الخميس، ما أسفر عن مقتل جنديين من طاقم الدفاع المدني ووقوع أضرار جسيمة في البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وأدى الهجوم لانقطاع تيار الكهربائي عن عدد من الولايات. وأوضح مجلس التنسيق الإعلامي لشركة كهرباء السودان في بيان رسمي إن الهجوم استهدف بشكل مباشر محولات تغذية التيار، ما أدى إلى خروج المحطة عن الخدمة وتوقف الإمداد الكهربائي عن عدد من ولايات سودانية بشكل كامل. أفاد شهود عيان بمقتل 8 أشخاص يوم الأربعاء جراء الضربة نفذتها طائرة مسيرة استهدفت نازحين في قرية الكرغل بولاية جنوب كردفان، وذلك أثناء فرارهم من مدينة كادوغلي. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود عيان أن القصف استهدف الفارين عند وصولهم إلى القرية، مشيرين إلى أن جميع الجثث الثماني التي جرى إحصاؤها تعود لنساء. وفي ذات الموضوع قالت الحركة الشعبية إن الجيش السوداني قصف يوم الأربعاء بالطيران المسير قرية النتل بمقاطعة الدلنج، وأسفر القصف عن مقتل 7 مواطنين وجرح 2 آخرين غالبيتهم من الأطفال بجانب نفوق عدد من الماشية. نفذت الحركة الشعبية صباح الأربعاء قصفا مكثفا بالمدفعية الثقيلة استهدف مواقع مدنية داخل مدينة الدلنج، وأسفر القصف عن مقتل 9 مواطنين توفى 2 منهم يوم الخميس متأثرين بإصابات بالغة إلى جانب وقوع عدد من الجرحى. كما أدى القصف إلى تدمير أكثر من 10 منازل تدميرا كليا وجزئيا خاصة في الأحياء الغربية من المدينة. قالت شبكة أطباء السودان الخميس إن عدد القتلى من الكوادر الطبية خلال الحرب قد ارتفع إلى 234 كادر، وتجاوز عدد الجرحى 507 جريح وأكثر من 59 مفقود و73 محتجزا بمدينة نيالة في أوضاع بالغة السوء. وأوضح المتحدث باسم شبكة أطباء السودان محمد فيصل لراديو دبنجا إن ولاية الخرطوم سجلت أعلى نسبة وفيات وسط الكوادر الطبية أثناء الحرب، تليها ولاية الجزيرة ثم شمال دارفور وولايات دارفور التي تتزايد فيها أعداد القتلى بشكل مستمر، وجنوب كردفان بسبب الاستهدافات المتكررة للمنشآت الصحية من قبل قوات الدعم السريع.
شاهدنا ما حدث للزملاء الأطباء في ولاية شمال دارفور في الفاشر، وشاهدنا المآسي التي تعرضوا لها خصوصا بعد اجتياح قوات الدعم السريع للمدينة، فمنهم من تعرض إلى الاختطاف ومنهم من تعرض إلى الاحتقال ومنهم من قتل أثناء تأدية واجبه، ومنهم من الآن اختفى في ظروف غامضة ولا نعلم ما يحدث لهم. شاهدنا العديد منهم تم أسرهم واختطافهم ومطالبة ذويهم بدفع الفديات لإطلاق سراحهم.
أمر رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان بعدم حرمان السودانيين من أوراق الهوية بما في ذلك الذين قيدت ضدهم دعاوى قانونية. وقال البرهان خلال افتتاح مركز البطاقة القومية بحضور وزراء الداخلية والعدل والمالية: لا نرغب في حرمان أي مواطن سوداني من استخراج أوراقه الثبوتية. ووجه وزارة العدل والنيابة العامة بعدم حرمان أي شخص مفتوح ضده دعوة جنائية من الحصول على الجواز أو الجنسية أو البطاقة القومية قائلا: هذا حق لن يمنعه أحد. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
نحن ما دارين أي سوداني يحرم من أن يحصل على الوسائل حقة السبوتية، ما دارين أبدا. نحن برضو توجيه لوزارة العدل وللنيابة، ما في زول مفتوح ضد بلاغ يحرموه من أنه يحصل على الجواز أو على البطاقة القومية أو على الجنسية، ما في. البلاغات بسكتها، البلاغات الجنائية بالذات، ما في زول يحرم من أوراقه الثبوتية لأنه مفتوح فيه بلاغ.
قال جعفر محمدين الناطق الرسمي باسم مركزية الكنابي إن الانتهاكات التي تعرض لها سكان منطقة الكنابي بوسط السودان ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما ورد في التقرير الأخير لشبكة CNN الذي كشف عن هذه الجرائم. وأوضح محمدين في إفادة لراديو دبنجا أن التقرير وثق نمطا ممنهجا من الانتهاكات الجسيمة، شملت أعمال قتل وحشية واعتداءات مباشرة على المدنيين وتدميرا متعمدا لسبل عيش العمال الزراعيين في مناطق الكنابي، مشيرا إلى أن هذه الجرائم نفذت وفقا للتوثيقات بواسطة ميليشيات تعمل تحت قيادة الجيش السوداني. اندلع مساء الأربعاء حريق في أحد مراكز الإيواء بمنطقة طويلة بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى تدمير أكثر من 200 منزل وتضرر آلاف المواطنين النازحين. وقال عضو بغرفة الطوارئ نقلتها للصفحة الرسمية للغرفة في فيسبوك بالمعسكر إن الحريق تسبب في خسائر كبيرة في الممتلكات، حيث قضى على جميع المنازل المشيدة من المواد المحلية وسط أوضاع إنسانية بالغة التعقيد. وأوضح أن الحاجة في المعسكر باتت كبيرة بسبب هذا الحريق، وأضاف
الحريق كان يعني بجد يعني بصورة كبيرة جدا جدا يقدر العدد الكلي للإجمالي للبيوت اللي حرقت بأكثر من 200 بيت. الحريق كان بصورة مبالغة وساعد في كده إنه الاكتزاز السكاني والناس بجد يعني إنه الاكتزاز كان سكاني والبيوت كان متشابكة في بعض، عشان كده حصلت الخسارة الكبيرة دي.
أكد الدكتور مهند محمد الحسن عضو الهيئة القيادية لحركة زهيجنا غلاص أن الحركة ليست مجرد رد فعل عاطفي، بل هي حراك مدني مدروس يزعى لاستعادة الصوت الغائب للشباب السوداني وكسر حلقة الوصاية والتعالي السياسي. وفي حوار مع راديو دبنجا نفى الحسن بشدة اتهامات التبعية لأي كتلة سياسية، مؤكدا استقلالية الحركة تنظيميا وسياسيا، واصفا تلك الاتهامات بأنها عجز عن استيعاب وجود فاعل مدني خارج القوالب الحزبية التقليدية، وأضاف
وإن الكتل السياسية التقليدية فقدت قدرتها على تمثيل المزاج الشعبي، والعمل المدني نفسه يا أستاذ أصبح محاصر بين العسكر من جهة والاستفافات الحزبية الضيقة من جهة أخرى. فالقيمة المضافة اللي بتحاول زينا خلاص نمشي نخليها ولا نغيرها تقديمها هي كسر هذه الحلقة. نحن لا نمثل حزبا ولا نبحث عن سلطة ولا ندعي احتكار الحقيقة، بل بأنه نحن بنحاول أنه نعمل إعادة اعتبار للصوت المدني المستقل ونخلق مساحة بتاع التعبير غير مؤدلية.
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى ضرورة إجراء تحقيق نزيه وشامل وفعال في الهجوم على معسكر زمزم للنازحين في دارفور، مشددا على ضرورة معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. جاءت هذه الدعوة بعد أن أصدر مكتبه تقريرا يوم الخميس فصل عمليات قتل واغتصاب وأنواع أخرى من العنف الجنسي والتعذيب والاختطاف واسعة النطاق ارتكبت خلال الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين في أبريل الماضي الذي استمر 3 أيام. وذكر التقرير أن ما لا يقل عن 1013 مدنيا قتلوا خلال الهجوم الذي شن في الفترة من 11 إلى 13 أبريل، ووصفه بأنه نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والتجاوزات الفادحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان. قال مواطنون من مدينة الفولة بولاية غرب كردفان إن المدينة تشهد أوضاعا أمنية مستقرة وسط نشاط تجاري ملحوظ وحركة بيع وشراء نشطة، حيث تقام أسواق ليلية بصورة منتظمة. وأفاد المواطن معتصم الضي لراديو دبنجا أن رئيس الإدارة المدنية وحكومته زاروا مدينة بابنوسة قبل يومين برفقة رئيس الشرطة الفيدرالية، حيث جرى التأكيد على إمكانية عودة المواطنين إلى مناطقهم فور اكتمال عمل الفريق الهندسي في إزالة الألغام ومخلفات الحرب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الأوضاع في مدينة الفولة الأوضاع هادئة تماما. مدينة الفولة فيها حراك تجاري الليلة كله يوم السوق، فيها حراك تجاري عالي، الحركة بتاعت الشراء والبيع حركة عالية. المواطنين أما بالنسبة ما يخص مواطن بابونوسا، قبل يومين نتحرك اللي هو رئيس اللجان رئيس الإدارة المدنية ومعه حكومته وفاته لمحلية بابونوسا زيارة تفقدية، وكان معه قائد الشرطة الفيدرالية، وأرسلوا مجموعة رسائل للمواطنين أن المواطنين ممكن تعود فور انتهاء التيم بتاع المهندسين اللي هو في جمع الألغام أو في نزع الألغام.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة عن ارتفاع أعداد العائدين من داخل وخارج السودان إلى أكثر من 3 ملايين، ما أدى إلى انخفاض عدد النازحين بنسبة 19%، وبلغ أعلى عدد للنازحين داخليا في السودان نحو 11.5 مليون شخص، قبل أن ينخفض تدريجيا بفعل العودة إلى 9.3 مليون نازح. وقالت منظمة الهجرة في تقرير إنها سجلت عودة 3,027,446 شخصا إلى مناطقهم الأصلية أو مواقع قريبة منها، بينهم 2,260,735 فردا عادوا من النزوح الداخلي، و566,711 فردا عادوا من خارج السودان. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل، فابقوا معنا.
المحكمة الجنائية الدولية.
في 6 أكتوبر تشرين الأول عام 2025 أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى المؤلفة من رئيسة الدائرة القاضية جوانا كورنر والقاضية رين ألابيني غانسو والقاضية أليسيا فيوليت أليكسيس وينسر بالمحكمة الجنائية الدولية حكمها في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن. ووجدت الدائرة أن السيد علي محمد علي عبد الرحمن مذنب بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور السودان في الفترة ما بين آب أغسطس 2003 إلى نيسان إبريل 2004. وكان الطرفان أي فريق الإدعاء وفريق الدفاع وكذلك المشاركون أي الممثلون القانونيون للمجني عليهم حاضرين جميعا في قاعة المحكمة وكذلك عبر الإنترنت. وكان المتهم السيد علي محمد علي عبد الرحمن حاضرا في قاعة المحكمة. السيد عبد الرحمن الذي يزعم أنه قائد لميليشيا الجنجويد متهم ب31 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور بالسودان بين آب أغسطس عام 2003 ونيسان إبريل عام 2004، وذلك على أقل تقدير. وتشمل هذه الجرائم توجيه هجمات ضد السكان المدنيين والقتل والنهب والاغتصاب والاضطهاد والتعذيب والمعاملة القاسية وغيرها من الأعمال اللا إنسانية الأخرى. وبعد سرد تاريخ الجرائم المرتكبة في دارفور بالسودان وخلفيتها وسياقها خلال فترة الاتهام، وبعد تفصيل خلفية المتهم وعلاقته بعلي كوشيب، أشارت القاضية جوانا كورنر إلى أن المتهم مثل أمام المحاكمة في 31 تهمة مقسمة حسب المناطق التي وقعت فيها الجرائم، وهي كدم وبنديزي التهم 1 إلى 11، مكجر التهم 12 إلى 21، ودليج التهم 22 إلى 31. وذكرت القاضية الرئيسة أسماء بعض الضحايا الذين تضرروا من الهجمات التي وقعت في كدم وبنديسي ومكجر ودليج.
Despite the imprecision of the evidence tendered,
وعلى الرغم من قلة الأدلة المقدمة، تمكنت الدائرة من تحديد هوية عدد من الضحايا. هؤلاء ليسوا سوى عدد قليل من الأشخاص الذين قتلوا خلال الهجوم، ويجب علينا منحهم هذا الاعتراف. هؤلاء عدد من الأشخاص القليلين الذين قتلوا في الهجوم على كدوم وبن ديسي، وتم تحديد المزيد منهم في الحكم: عبد الله حسن، بخيت إبراهيم، مسلم محمد إبراهيم، حسن محمد حسن، الفقيه عمر يعقوب، إمام مسجد كدوم تينا، حليمة عيسى، كوني هارون، ومحمد خميس، حسين الملقب بجورجي، وآدم سليمان.
وعلاوة على ذلك، تحدثت القاضي الرئيسة بالتفصيل عن تشكيل وتسليح الجنجويد والجرائم التي ارتكبها الجنجويد في كدم وبنديسي ومكجر ودليش، وشرحت القاضي الرئيسة بالتفصيل دور المتهم ومسؤوليته الجنائية.
As already stated, the chamber is convinced.
كما ذكر من قبل، الدائرة مقتنعة بما لا يدع مجالا للشك بأن المتهم هو الرجل الذي كان يلقب باسم علي كوشيب، وتظهر الجرائم الموصوفة دوره في هذه الجرائم. ولكن هناك أدلة إضافية تؤكد موقفه ونفوذه. أولا، علاقته بقيادة حكومة السودان، ولا سيما الوزير هارون. وقبل كل من الهجمات، وصل الوزير هارون وغيره من القادة العسكريين والمدنيين رفيع المستوى إلى منطقة وادي صالح، وعقدوا اجتماعات حضرها المتهم. وأوضح المتهم نفسه في أكثر من مناسبة أن تعليماته جاءت من أعلى، وأنه لا يأخذ تعليمات إلا من هارون وحسين. ثانيا، علاقته مع القادة على المستوى المحلي، مثل مفوضي غارسيلا ورئيس قوات الاحتياط المركزي في مكجر، ولا سيما الملازم حمدي رئيس فرع المخابرات العسكرية في غارسيلا. ثالثا، حقيقة أن الكثير من الناس اعتقدوا أنه كان عقيد العقداء، وهو منصب قيادي قبلي رفيع، دوره في تجنيد وتوزيع العتاد على أفراد الجنجويد. وبنفس القدر من الأهمية، حقيقة أنه مارس السلطة والسيطرة على أولئك الذين عرفوا بأنهم نوابه، وكذلك الرتب الأخرى في الجنجويد الذين سمعوا يخاطبونه ويطلقون عليه اسم القائد علي. وأخيرا، كان هناك اعتراف علني بدوره، أشار إليه تقرير من حكومة السودان على أنه قائد الفرسان أو الجنجويد. وكما يتضح من الوقائع المتعلقة بالجرائم، قام المتهم بدور النشط في ارتكاب هذه الجرائم، وشجع وأعطى التعليمات التي أدت إلى عمليات القتل والاغتصاب والتدمير التي ارتكبها الجنجويد في كدم وبنديسي بشكل أساسي، من خلال أوامره بالقضاء والكسح، واستخدام شعارات أخرى مثل الله أكبر ولا تبقوا على أحد على قيد الحياة، قش قش لا تجيب حي. وفي الجرائم ارتكب في مكجر ودلج، لم يكن المتهم يصدر أوامر بإلقاء القبض على المعتقلين وسجنهم بعد ذلك فحسب، بل كان متورطا شخصيا في الضرب، وكان حاضرا فعليا فيما بعد، وأصدر أوامر بإعدام المحتجزين. وعقب هذا الحكم، ستفرض الدائرة على السيد عبد الرحمن العقوبة على الجرائم التي أدين بها. وقد صدر قرار في هذا الصدد بالفعل، شمل الجدول الزمني للإجراءات السابقة للنطق بالعقوبة. وعلاوة على ذلك، ستفتح مرحلة مخصصة لجبر ضرر المجني عليهم.
المحكمة الجنائية الدولية.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نعم، إنه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول النصي. فقلنا إنه في طريقين، طريقة مباشرة وطرق مباشرة وطرق غير مباشرة. الطرق المباشرة دي بتشمل لنا أول حاجة الالتماس المباشر أو الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي، مثلا احتك لزول تاني نصي، هيقوم المسبب بتاعت المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاعت المرض ده هيقوم يمشي للزول ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة، طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاعت بكتيريا أو مسبب بتاعت مرض جراثيم أسنان عده، زاد مطلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيح قام يستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيح ده وهتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده، في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاعت مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضه بطريقة مباشرة. في طريقة برضه من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض معدي ممكن تنقل لجنينة اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما داروا فيه تطوالي كده مباشرة. طيب في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده، يشيله من الزول المصاب عشان يوديه لزول النصيح. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين، أول حاجة الحشرات الطائرة من بيدين الأصابع ذاته بتاعت اليدين، أول يدين ذات يدينا نحن، نمرة ثلاثة عندنا الأكل، نمرة أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس، ونمرة خمسة عندنا السوائل، وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع اللون بين الجلوزين. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد، الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا الزبابة. الزبابة دي بتبقى وسيط كيف إنها تنقل، مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت فيه قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بيكور عينه كمية من الميكروبات وجاول وجطائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعت الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده، بيجي لنا وفيد إنه يجي يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحتة اللي إحنا بناكل أو للحاجة اللي إحنا بناكلها كده، بيجي شنو وفيد. دي الحشرات الطائرة، يعني زي الذباب اللي قلناه هسه، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا، تشيله بتشرب من دمه تشيل معاه، وتيجي كمان توسع الزول او تعدي الزول النصيح كمان تفك له طفيل بتاعت الملاريا. دي الحشرات الطائره. طيب عندنا الحاجه الثانيه زي ما قلنا هم خمسه. الحاجه الثانيه عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات مهمة جدا، من أغلب الأمراض المعدية بتتنقل بواسطة يدينا دي. استوعبانكم كويس، مثلا الأم عندها جنة عنده إسهال وعنده أي مرض معدي، مشت وصلت مثلا للجنة اللي عنده إسهال، ما وصلت جنة كويس، جاب يدينا فيها ملايين الميكروبات أو الجراثيم، جاب ما شاء الله قامت عملت للناس الأكل وعملت لهم شربات، وكانت يدينا ملوثات بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده إسهال. معناته كل الناس الموجودين الأكل من الأكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس الجراثيم. إذن اليدين ده يا جماعة ضروري جدا، ده كمثل يعني ضربت لكم، أو ممكن يكون بس يدين ده مشيت حبست لك في حتة، قول في أي حتة حتة فيها زحمة بتاعت ناس، خطيت يدك مثلا في حتة القليقة الحتة دي ما فيها جراثيم منه، وجيد وما غسلت يدك، وجيد ما غسلت يدك وطوال أكلت بدون ما تغسل يدينك، يدينك دي كان ملوثة وأكلتها هيدخل لك كمية من الجراثيم هيسبب لك المرض. واحد تكون عارف ذات مصدر جنين. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنقل الأمراض المعدية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلهم. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش، وفي بعض الناس كمان بيتبادلوا مناديل، مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة، ما أعرف كمية من الحياة زي دي. الأدوات المستخدمة يوميا كويس، أو مثلا نقول ملايات الناس بيربطوا فيها كده، الأدوات المستعملة يوميا. برضو ممكن تكون طريقة غير مباشرة. مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملاية، مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورجعت السرير بتاع الزول النصيح، الزول النصيح جاء رجعت معناته الملاية دي كانت يعني فيها كمية بتاع ميكروب وممكن يتنقل لها، يعني ده على سبيل المثال. أو زول بروز مثلا، زول كان عنده أي بكتيريا يعني هو كان مريض، جاء مستخدم البروز ده لزق بيده حط فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس البروز ده، البروز فيها كمية من الجراثيم، معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده ويمشي للزول النصيح. دي اللي احنا بنقولها الادوات المستخدمه يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل. الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا والضروري حتى للجراثيم انه يعيش. اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل، ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث، الجراثيم من الزرع ممكن تتلوث اثناء النقل من البيت ممكن يتملل، مثلا اللحمه من السوق ممكن اثناء النقل ممكن، يا اثناء الطبيخ برضه ممكن، اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت انه جراثيم كان موجود في حته ثانيه، مثلا الزول ما غسل يدينه كويس ومثلا الزوار جو قاعد فوق الاكل لانه كان فاتح او كده كويس اتلوث بواسطه الجراثيم، الزول اكل يمكن هو اللي سبب له المرض. برضه عندنا السوائل، السوائل دي عندنا زي المويه، المويه مثلا واحده من الحاجات الضروريه برضه بتنقل لنا كميه من الامراض اسمها ووتر بورن ديزيز اللي هو الامراض اللي لها علاقه بالمويه، مثلا الكوليرا مثلا. المويه ممكن زول مشى ويتدرج في حته بتاع فيها مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا، الزول اللي قدام هناك مجرى غرف المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجيه طوالي. برضه عندنا برضه السوائل الثانيه زي مثلا الدم، مثلا الزول نقول له دم ملوث لانه برضه سائل، نقول له دم كان فوقه تعب كبد الفيروس نوع بي باء مثلا، او حتى ملاريا يعني الزول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضه ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشره للانتقال بتاع الامراض المعديه. شكرا لكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.